الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الرابع هو فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب السبت في 9 جمادى الأولى 36,400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، قال: أنبأنا أسد، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناد عن المعافري وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفأ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب يتعلق بغربة الإسلام وبفضل من يكون غريبا، بحيث أنه إذا وقعت غربة الإسلام فلتمسكه بالإسلام صار هو غريبا، فإن الإسلام حين يصير غريبا في الناس فالمتمسك به تبع له يكون غريبا. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هم القلة على امتداد الأزمنة الذين يثبتون وينهون عن الفساد ويدعون إلى الخير، هم ينهون عن الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهؤلاء هم البقية الذين يبقون وهم الذين يسلمون وينجون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. تقدم شرح الحديث. طوبى لهؤلاء الغرباء، طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل إنها طوبى لهم لما يحصل لهم من الفضل والمزية العظيمة عند الله عز وجل، حيث ثبتوا على دين الله تعالى ولم يبدلوا كما بدل غيرهم. من هم هؤلاء الغرباء؟ جاءت هذه النصوص في بيان الغرباء من هم، فقيل هم النزاع من القبائل، من هذه القبيلة فرد ومن هذه القبيلة فرد ومن هذه القبيلة فرد. ماذا جمعهم مع أنهم قبائل شتى؟ جمعتهم غربة الدين والاستمساك به، فصاروا لاستمساكهم بهذا الدين العظيم صار الجامع لهم لا القبائل التي تجمع أهلها، وإلا فالواحد منهم قد يكون له قبيلة أعدادها كثيرة، لكن لأنه مستمسك بدين الله من بين أفراد قبيلة كثيرين، وذاك كذلك وذاك كذلك، صاروا هم هؤلاء النزاع الذين يكونون من القبائل. الرواية الأخرى أن هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، لا شك أنه لا تقع الغربة إلا إذا حصل فساد، وإلا لو كان الأمر بالمعروف فاشيا والصلاح ظاهرا ما وقعت غربة الدين، وإنما الغربة تكون إذا انتشر الشر، ولا سيما إذا قل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وأظهر المفسد إفساده، فصار المستمسك بالدين يسعى إلى أن يصلح في حال فساد الناس. في اللفظ الآخر أنه يسعى إلى ما هو أعلى وأرفع من هذا، فهو لا يكتفي بإصلاح نفسه بل يسعى إلى أن يصلح ما أفسد الناس. وهو في اللفظ الآخر طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فيحرص على أن يبين الحق وأن يظهره وأن يجليه، وأن تتضح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جليتها، بحيث يصلح ما أفسده المتهوكون والجهال والقائلون بالباطل من السنة ويفترونه على السنة، فيبينه ويوضح الحق ويرد جهالات الجاهلين وانتحالات المبطلين وتأويلات المضللين. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما أكثر ما يجهل الناس معناها. يجهل كثير من الناس معنى الآية، لأن ظاهر الآية قد يفهم بعض الناس منه أنه إذا كان في نفسه غير ضال فإن ضلال غيره لا يضره، وهذا غير صحيح. وفهم الآية على هذا المعنى كان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينهون عن أن تفهم الآية على هذا الحد. وروى الطبري حديثا أثرا مفيدا جدا عن جبير بن نفير وهو من التابعين رضي الله عنه وعنهم جميعا، يقول: كنت في مجلس فيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني وما أوجب الله تعالى منه، فقلت وكنت أصغر القوم: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من كتاب الله لا تدري فيما نزلت، يعني أنكروا عليه أن يستدل بالآية وهو لا يدري ما وجه الدلالة من الآية، كما هو حاصل والله المستعان من أناس كثيرين لا يدرون بوجه الدلالة في الآية ويستدلون بها على ما لا علاقة للآية به. يقول: ثم أقبلوا على حديثهم حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، فلما أرادوا أن يقوموا قالوا لي: إنك شاب حدث، وإنك نزعت بآية لا تدري فيما نزلت، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. هذا معنى الآية، وأظنهم قالوا: ولعلك تدرك ذلك. يقول: لا تصادم آيات الأمر المعروف ونصوص الأمر المعروف في السنة بمثل أن تقول إن الله يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أين الأمر المعروف النهي عن النهي وعن المنكر؟ إذن علمنا بذلك أن الآية ليست على ما قد يفهم بعض الناس، ولهذا قد يخطب الصحابي، يخطب أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتتأولونها على غير تأويلها، ويقرأ هذه الآية: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. بيان لكون الناس يفهمون النصوص على غير وجهها السوي. إذن هذه الآية لا تعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه لما سأله أبو أمية عن الآية قال: لقد سألت عنها خبيرا. وهذا هو الواجب، الواجب أن يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم. فسأل أبو أمية الصحابي الجليل عن معنى الآية لأنه أعلم بنصوص كتاب الله منه لأنه صحابي جليل، فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. ثم ذكر له أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هذا أمر ثابت معلوم من الدين بالضرورة. إذا متى يكون علي بخاصة نفسي؟ حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. معنى ذلك أن الناس ماذا صاروا؟ صاروا لا يقبلون. أما في عموم الأحوال فالناس يقبلون، يحتاجون بعد توفيق الله إلى صبر، ومن أعانه الله أمده بالنية الصالحة والتحمل على ما قد يأتيه من جهالات الناس فإنه بإذن الله تعالى تنجع دعوته ويبقى لدعوته خير، يذكر جاهلا، يذكر ناسيا، يعلم جاهلا، يقيم حجة، يقيم حجة الله عز وجل حتى على المعاند. فأما أن يقال للناس كفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك أن هذا باطل ولا يصح أن يشاع في المسلمين. ثم قال فعليك بنفسك، يعني في هذا الحال، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. سماها أيام الصبر لشدة الحاجة للصبر فيها والثبات القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. لو أن إنسانا أخذ جمرة وقبض عليها لوجد شيئا عظيما جدا من المشقة. يقول الذي يقبض على دينه في ذلك في تلك الأحوال التي يكون في هذا التغير الشديد بين إفراط وتفريط، وأحد يتكلم بلا علم، وأحد يتكلم وينشر هوى ويثبته على السنة ويلازم الحق كالقابض على الجمر. كثير من الناس ينتقدونه، كثير من الجهال يعنفونه، كثير من الذين يكونون من أهل الأهواء ينفرون منه، ومع ذلك لا يهمه هذا لأنه قد أسلم وجهه لله تعالى وأراد وجه رب العالمين، فلا ينظر إلى وجوه الناس. عند ذلك يشتد عليه الأمر حتى إنه قد ينتقد من أقرب الناس إليه من والديه أو من، المهم أن يكون على بصيرة. ثم يلزم الحلم والصبر، كما أنه يصبر على هذا الحال يصبر على الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. يحتاج إلى أنك تتصبر وأن تعلم الناس السنة. وكم من إنسان صبر واستهزأ به من حوله من والديه ومن إخوانه وأقاربه، ثم إن الله عز وجل جعل له حميد العاقبة، فهدى الله على يديه والديه وإخوانه ومن حوله. أما أن يكون الإنسان حمي الأنف هكذا ساعة تقال له الكلمة يقلب نفسه كأنه صحابي تكلم فيه، المشتكى لله ستتحمل. ومر معنا في كتاب الأصول في كتاب الأصول الثلاثة أنه لا بد من الصبر، كما في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد للمتواصين بالحق الثابتين لا بد لهم من الصبر. أما أن لا يستطيع الإنسان التحمل وساعة يستهزأ به وينتقد لا يبيت الليل ويظل يشتكي ويتأوه، أنت لله عز وجل تعمل، وهذا الأمر يصيبك في الله في ذات الله عز وجل. والله تعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تحتاج بعد توفيق الله إلى عزيمة وإلى صبر وأن تهون عندك نفسك. قالوا كان ابن المسيب رضي الله عنه لا تساوي نفسه عنده ذبابة، ما يهتم بما يقال فيه ويسبون الناس ما يكترث، ومع ذلك كان من أكثر الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. يحتاج الإنسان أن يصبر ويحمده تعالى العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. إذا رأيت قد هدى الله على يديك والديك وإخوانك وأقاربك وجيرانك ومن كان يستهزئ بك صار يترحم عليك ويدعو لك، عرفت أن العاقبة الحميدة في الصبر، فعلى الإنسان أن يصبر. يقول فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. كلام موجه للصحابة. قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. انتبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية. ليس معنى ذلك أن الرجل الذي يثبت في أيام المحن والفتن أعظم من الصحابة، حاشا لله، ولا يقول هذا أحد، لأن فضيلة الصحبة لا يمكن أن يدركها أحد إلى قيام الساعة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فالقليل من الصحابة كثير، لأن الله شرفهم بالصحبة. إذا ما المراد بقوله هنا؟ المراد بقوله في ثواب العمل. أما شرف الصحبة هذا فهذا لا يدركه أحد بعدهم بتاتا. فمن هنا قال إن الأجور لهؤلاء مضاعفة. جاء في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. هذا من الفروق. لما أعز الله الإسلام وكثر الصحابة رضي الله عنهم صار بعضهم يعين بعضا على الخير. يقول أولئك الغرباء لا يجدون أعوانا، فالواحد منهم يقوم بالحق ولا أحد يعينه إلا الذي هو من أمثاله من الغرباء. فمن هذه الزاوية، أما فضل الصحبة وشرفها فلا يدركها أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر أن المتمسك بمثل ما أنتم عليه هذا يدل على أنهم هم سلفه، وحتى قول بمثل ما أنتم عليه فيه دليل وإشارة إلى الحديث السابق، من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، فالصحابة هم السابقون إلى الخير، فمن عمل بعد الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم هم سلفوه في هذا الخير، فهم الذين دعوهم الذين علموا الأمة ونشروا الخير فيها، فهو وإن كان مضاعف الأجر فالسبب في وصول الخير إليه هو بعد الله تعالى هو أن الصحابة نشروا وبثوا هذا الإسلام حتى وصله. ثم ذكر قول سعيد: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، يقصد الناس في زمنه زمن كبار التابعين، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. سكرة الجهل من أفضع ما يكون، الجاهل لا يدري أنه جاهل، وإذا ظن أنه عالم تمت الخسارة، فصار يخبط فيما لا يحسن ويتكلم بما لا يعلم، فهذه سكرة، جاهل لا يدري أنه جاهل عياذا بالله. وسكرة حب العيش بالتعلق الشديد بالدنيا وترفها وملذاتها، وأن يكون الإنسان على هذا التشبث الشديد، حتى إن بعض الناس صار يهمه إذا تغدى ماذا يتعشى، صارت هموما للناس. قد قال عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى: وقد أتت له بنت عم له بطعام لذيذ طهته وتعبت فيه، فلما أراد أن يأكل وإذا بفقير عند الباب فأعطاه الطعام، فقالت: إنما طهته لك، يعني تعبت فيه المرأة، فأخذ رحمه الله كسرا من خبز وشرب عليها ماء وقال: إن هذا البطن وعاء ما حشيته احتشى. البطن كل ما وضع فيه يشبعه، لو أكلت تمرا لا شبع، لو أكلت خبزا لا شبع. يقول هذا إن شاء، وقال كلام معناه: ونجد عاقبة هذا عند الله، يعني هذا الطعام الذي أعطيناه إياه نجد عاقبته عند الله، أما البطن فحتى لو أكلت كسرا من خبز وجعلت عليه ماء امتلأ البطن وشبع الإنسان، فكونه يشبع من الطعام اللذيذ الذي يساوي المئات أو الآلاف من الريالات هذا سيشبعه، وكونه يأكل من الطعام اليسير الذي يكون في بيته ولا يتكلفه، وربما كان بقية أكل من غدائه أو نحوه، الأمر سهل. لا تكون هذه الأمور هي الهم، لأن الإنسان بقدر ما تعظم همته بقدر ما تصغر عنده هذه الأمور، وبقدر ما تكون هذه الأمور عظيمة مهمة عنده، حتى إنه هو على غدائه يفكر في عشائه، ما هذه الهموم؟ لهذا ما ينبغي أن يتعلق الإنسان هذا التعلق الشديد بمثل هذه المآكل، وهو الحمد لله والمنة له تعالى. لو أن الإنسان يفكر في جوع أبنائه يقول: ماذا أطعمهم غدا ليس في البيت شيء، نعم، لكن كون يفكر أي نوع أخذ هذا أو هذا أو أخذ من ذاك المطعم أو ذاك، لا تبلغ الهمم إلى هذه الحدود، ولا سيما من أهل الخير والدين والصلاح ينبغي أن يترفعوا عن مثل هذا. قال: وستحولون عن ذلك، يعني ستتحول أموركم عن الحال الذي أنتم عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويتغير الحال. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال بل منكم. ثم ذكر أيضا حدا في الغرباء: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ، يعني أنهم يثبتون على الحق حتى لو ترك الحق أناس كثيرون. والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب.
عدلها عندك، وضعت بالنصب والصواب الرفع. نعم.
كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وأخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري، لعل أكثرهم يكونون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
نعم، هذا الباب في التحذير من البدع وبيان خطورتها ختم به رحمة الله تعالى عليه، وخص التحذير من البدع بهذا الباب. تقدم كلام في خطر البدع وأنها أشد من الكبائر، لكن أراد أن يختم بالبدع، لأن الباب في فضل الإسلام ولزوم الكتاب في فضل الإسلام ولزوم التمسك به وعدم الحيدة عنه، فأراد أن يحذر من البدع في آخر الكتاب. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، بعد أن بين الذي ينبغي أن يسلك ويثبت عليه حذر من ضده في آخر الباب. الحديث حديث العرباض رضي الله عنه مشهور جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة بليغة، وهذا الذي ينبغي بالخطباء. الذي ينبغي بالخطباء أن تكون خطبهم قائمة على الموعظة، وأن يحرصوا أن تكون الخطب مؤثرة. أما أن تكون الخطب لا ذكر فيها فإن ذلك مناف لمقصود الخطبة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الساعات التي تكون فيها الملائكة تكتب من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه إلى آخره، قال: فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فالخطيب ينبغي أن يذكر، ولهذا يقرأ السورتين الأعلى والغاشية: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالخطبة فيها تذكير، وهذا الذي ينبغي للخطيب أن يذكر الناس، لعل الله تعالى أن يرقق قلوبهم وأن يؤوبوا ويعودوا. هذا هو المقصد الأهم والأكبر من الخطبة. وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، من شدة هذه الخطبة وبلاغتها أن قلوبهم وجلت، وأن عيونهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذرفت بالدموع، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع سيودع من يكلمهم، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، وهذه هي الوصية التي أمر الله بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأعظم ما يوصى به الناس تقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور قطعا في المعروف، أما في المعصية فما كما تقدم لا يطاع أحد في معصية الله، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، لماذا خص العبد؟ لأن الناس قد يحتقرون الحاكم إذا كان عبدا. قال: اسمعوا له وأطيعوا حتى لو كان عبدا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الذي لا يرى الاختلاف من هو؟ هو الذي مات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قوة السنة فلم يتغير عليه شيء. أما الذي يعيش فسيرى الاختلاف، وأول ما حصل الاختلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المرتدين. يقول: الذي سيعيش سيرى الاختلاف ولا بد. فعليكم مقابل هذا الاختلاف بشيئين. عليكم بسنتي، وهذا واضح، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فسمى الخلفاء الأربعة بالخلفاء الراشدين المهديين، وهذا تزكية لهم رضي الله تعالى عنهم، وبيان لكون الذين يخلفونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نفس المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته ولزوم سنتهم أيضا، تمسكوا بها. فقط بلغ من شدة إيصائه إياهم أن يقول: عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس. متى يعض الإنسان على الشيء الذي يخاف أن يذهب منه؟ من شدة حرصه عليه يعض عليه عضا، لأن الأضراس من أقوى ما يمكن أن يمسك الشيء. فمن شدة حرصهم، فمن شدة توصيته لهم، قال: عضوا على هذه السنة، أي لا تزاولوها ولا تفارقوها ولا تزهدوا فيها، واستمروا عليها ثابتين. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هي هذه البدعة التي تحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة، أن كل ما يحدث في دين الله عز وجل مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله عنه فإنه بدعة. هذه قاعدة. يتلو هذا قاعدة أخرى، أن كل بدعة ضلالة، فلا يمكن أن يكون في البدع شيء مستحسن كما تقدم شرح ذلك. ثم ذكر قول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. العبادة التي لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون بها، إياكم أن تتعبدوا أنتم بها، لأن الدين قد كمل، والصحابة أعلم الناس بالعبادات النافعة والتي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طرأ لكم أن تحدثوا عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم في هذا على غير هدي وعلى غير سنة. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، لأنكم بذلك تكونون محدثين مبتدعين، هذا المعنى. فإن الأول، يعني من خيارنا وسابقين وسلفنا، لم يدع للآخر مقالا، يعني أن الأول سبق إلى كل خير. الخير الذي سبق إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لن يدركهم أحد بعدهم فيه، فهم أعظم الناس في تلك الخيرية. فإذا جاء أحد وزاد على ما كان عليه هدي الصحابة، فاعلم أن ذلك منه غير محمود. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني من شدة ما يبالغ الخوارج في الصلاة. هل كانوا محمودين بذلك؟ أبدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعبدوا الناس رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وأعرفوا الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر بإحسان العمل لا بمجرد إكثاره: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما أن تكثر العمل فقد يكون إكثارك للعمل على غير سنة وعلى غير هدي، والله تعالى أمر بإحسان العمل. أما أن تكثره على غير هدي وعلى غير طريقة سوية، فلست في ذاك على أجر ولا على هدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لا أحبك لا تدعن يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إحسان العبادة لأن توقع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. تقدم أن القراء هم أهل العلم والمتعلمون للعلم الشرعي، يقول: اتقوا الله والزموا طريق سلفا كانوا قبلكم فإنهم خير منكم. في الأثر الأخير هذا الذي رواه الدارمي وسنده صحيح، أن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم من شدة حرصهم على العلم كانوا ينتظرون ابن مسعود قبل أن يخرج لصلاة الغداء وهي صلاة الفجر، لأنهم أحد يستفتي وأحد يسأل وأحد يستشير، فيحبون أن يكونوا معه من أول النهار، فيأتون عند بابه قبل صلاة الفجر. فإذا خرج مشوا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فسألهم: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا: لا. جلس معهم، فلما خرج قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيته في المسجد آنفا أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا، يعني ما رأيت شيئا من الفحش أو الضلاء أو الفساد أو نحوه، لكن رأيت شيئا من التعبد، لكني أنكرت هذا النوع من التعبد. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد قوما حلقا، مجموعة متحلقين، في كل حلقة رجل، هؤلاء المتحلقون ماذا يفعلون؟ إنما يسبحون ويهللون ويكبرون، لكن ليس التسبيح والتهليل والتحميد المعروف، وإنما على طريقة جماعية. فيهم مثل القائد رجل ومعهم حصى يقول كبروا 100 فتضج الحلقة، لا إله إلا الله أكبر الله أكبر، تضج الحلقة هذه. فإذا أكملوا 100 قال هللوا 100 فصاحوا لا إله إلا الله حتى يتموا 100، وهكذا التسبيح من حيث الموجود ذكر، لكن على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة الجماعية لا شك أن هذا محدث. قال ماذا قلت لهم؟ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت لهم شيئا؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأن أبا موسى، وهذا من أدب أهل العلم، يرى أن ابن مسعود أعلم منه، فيقول مثل هذا الأمر دع هذا الأمر يعالجه من هو أعلم مني، وإن كنت أنكره، لأن يقول رأيت أمرا أنكرته، لكن أنتظر رأيك فيه. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاته؟ ما الذي يحتاج الإنسان أن يعد على نفسه وأن يلاحظه؟ يقول أنا أسأت، قلت كذا وفعلت كذا، حتى يحاسب نفسه. أما السيئات فلا تخف، السيئات الحسنات لا تخف عليها، تخشى أن تحسن حسنة فتفوت الملائكة، الملائكة ستكتب حسناتك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن انتبه لنفسك في سيئاتك، هذا مراده. مضوا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، سألهم قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني أن المسألة سهلة، أتيت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمير الكوفة بنفسك تسألنا؟ المسألة سهلة يسيرة، مجرد حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال ويحكم يا أمة محمد توجعا عليهم، ما أسرع هلكتكم، يعني هلاككم سريع، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون. ما أعظمها من كلمة! ماذا يقول لهم؟ يقول لماذا عندكم علماؤكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تتصرفوا هذا التصرف لماذا لم تسألوهم؟ لماذا لم تقولوا نحن نريد أن نفعل كذا وكذا؟ تنظروا ماذا يقول لكم علماؤكم، يقولون لكم مباشرة هذا ابتداع لا يحل، اذكروا الله تعالى على غير هيئة جماعية، وهذا من أظهر الأدلة، وهو دليل آثر صحيح على أن الذكر الجماعي في مثل التلبية يلبي شخص ويلبون وراءه، يهلل ويهلل وراءه، أو في التكبير في ليلتي العيدين، أن كل هذا مبتدع، لأن هذه الأمور مطلقة لا تكون على هيئة جماعية، الذكر مشروع لكن بالشكل الجماعي هذا ابتداع. وهذا الذي أنكره، لاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكره بقوة، قال ويحكم ما أسرع هلكتكم، وقال فيهم هذا الكلام الذي سيأتي. يقول عندكم علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخرجون هكذا من تلقاء أنفسكم بفكرة مثل هذه الفكرة لا تعرضونها عليه، وهذا فيه أدب كبير لطالب العلم، أن طالب العلم ينبغي أن يراجع العلماء، وأنه قد يرى شيئا من الأمور سهلا يسيرا مناسبا حسنا، فعليه قبل أن يتصرف مثل هذه التصرفات أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا أمر عجيب منكم، أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، هذه ثيابه حتى الآن لم يصبها البلا والتغير، ولا يزال حديث الوفاة عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى. وآنيته التي كان يتعاطى فيها صلى الله عليه وسلم شرابه وأكله حتى الآن لم تنكسر، يعني أن وفاته حديثة. ثم تحدثون مثل هذا. ثم قال والذي نفسي بيده إنكم على أحد أمرين اثنين لا بد أن تختاروا منهما، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل ليس فيه إلا مجانبة هذه السنة، فإما أنكم وجدتم ملة أفضل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الخيار الأول ولو قالوه لكفروا، أو الخيار الثاني أقروا به أو مفتتحوا باب ضلالة، فتحتم في المسلمين بدعة وضلالة، اختاروا أحد أمرين. لا أحد عاقل يقول لقيت ملة أفضل من ملة محمد. فقالوا حالفين بالله عز وجل والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني لا تتصور أن نريد سوءا وأن نحدث في الأمة بلاء وأن نريد أن نناكف ونعادي السنة، إنما أردنا الخير ذكر، وظننا أن هذه الطريقة طريقة لا إشكال فيها. فقال وهذا موضع من المواضع المهمة في بيان أن المبتدع حتى لو كان قصده حسنا أنه يلام. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وهل كل من أراد الخير أصابه؟ إذا تحققت النية الصالحة في إرادة الخير لابد أن يتحقق الطريق الصحيح في الوصول إلى الخير، أما أن تتحقق النية الصالحة ثم لا يسلك الطريق الصحيح فهذه بدعة، حتى لو بذل ماله وتعب وسافر وأجهد نفسه هو مبتدع، وكونه ذا نية صالحة لا تكفي، لأنه لا تكفي النية الصالحة إلا إذا كانت على وفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل رحمه الله: أصوبه أخلصه، بيان الآية. قالوا: ما أصوبه أخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، ولا يقبل إلا إذا كان خالصا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، بأن يكون على هدي رسول الله، هذا الشرط الأول، بالمتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بأن يخلص ولا يريد بعبادته إلا الله. إذا تحقق الشرطان صار العمل صالحا، وإلا فإنه يرد على صاحبه. فقالوا: وكم من مريد للخير ليصيبه. ثم نقل المسألة إلى ما هو أشد من هذا كله. قال: أنا أتفرس وأظن ظنا أن أمركم لن يقف عند حصيات تعدون بها التسبيح، أن أمركم سيتطور من هذه البدعة الصغيرة إلى أن تصلوا إلى أن تكونوا خوارج. قل: أنا هكذا أظن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، وهم الخوارج. يقول: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوما سيظهرون في الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ويم الله، لا أدري لعل أكثرهم يكونون منكم. وفي بعض الألفاظ أنهم قالوا: والله ما أراكم إلا منهم. الذي أظنه أنكم ستكونوا، سيتطور الأمر إلى أن تكونوا خوارج. ثم تولى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدع أول ما تنشأ تكون شبرا صغير، الشبر صغير أمره يسير يمكن السيطرة عليه، ثم تكون في الأتباع أذرعا وأميالا. دائما البدع تكون صغيرة، بعد ذلك الشبر يكون ذراعا وأذرعا، ثم تكون أميالا. ليس فقط الأمر اقتصر على الشبر. يقول الراوي عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أن توقع ابن مسعود رضي الله عنه حصل، وأن فراسته تحققت فيهم. يوم النهروان هو اليوم الذي كانت فيه المعركة الكبيرة بين علي رضي الله عنه وبين عتاة وفجرة الخوارج، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتطور الأمر إلى هذا الوضع، وهذا فيه الحقيقة درس لطالب العلم إلى أن لا يحسن الظن برأيه وبمن هم من أمثاله من طلبة العلم، وأن يرد الأمور إلى من هم أعلم منهم، كما أمر الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا سيما في المسائل العظيمة المدلهمة التي يكون لها أثر على مستوى الأمة، فإن الجرم فيها يكون كبيرا. لا تشجع أحدا وتعنه على أمر حتى تتأكد أنه على سنة وعلى صواب، لأنك بتشجيعك له هذا قد ينطلق في هذا الأمر وتزهق في هذا أرواح كثيرة، وأنت في بيتك ما أزهقت روحا ولا أطلقت رصاصا، تسببت في هذا الأمر وربما كان بينك وبينه آلاف الأميال. والله سائلك عن كل دم أهريق في هذا، مع أنك ما قتلت أحد، بسبب أن تزيين الشيء إذا كان على باطل فصاحبه له جرم عظيم أشد من جرم القتل في بعض الأحيان. ولهذا روى ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: اللسان فيها أشد من وقع السيف. لأن السيف قد يأتي إنسان فيقتل أحدا، ثم يأتي القاتل فيقتله وينتهي، ربما أنه ما قتل أحدا وربما لم يقتل إلا واحدا، لكن اللسان هذا إذا أطلقته ربما أخذ بقولك الألوف ومضوا. فلهذا احذر وانتبه غاية الانتباه أن تتسبب في أمر يسألك الله عنه في موضع لم تطأه قدمك، وفي فتنة لم تشترك فيها اشتراك مباشرة، فاحذر وكن على غاية الانتباه، ورد الأمور إلى ما قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجعل الله وله الحمد والمنة للسنة أئمة، ما تخبو السنة من أئمة، رد الأمور إليهم وهم أهل الثقة وأهل الأمانة وأهل تقوى الله. وحتى لو رأيت في بعض الأحيان أن الفتوى كان ينبغي أن تكون كذا أو كذا، فهم أعلم منك وأكثر تجربة وأتقى لله تعالى منك، والأمة في ذمتهم لا في ذمتك، فرد الأمور إليهم ولا تتقحم مثل هذه الأبواب، ولا تعن على باطل ولا على غيره، لا بإشارة ولا بكتابة ولا بمعونة بمال أو بلسان أو غيره، فإن ذلك مما تسأل عنه ويكون حسابك في القيامة عسيرا. وفي هذا دلالة على خطورة البدع، وأنها قد تكون ناشئة في البداية من شيء يسير سهل يستسهله الناس، ثم تكون عواقبه على هذا الحال. وبذلك لله الحمد نكون انتهينا من هذا الكتاب ونبدأ في الكتاب الرابع. مسائل العذر بالجهل من المسائل الطويلة جدا، تحتاج إلى شيء من التفصيل. والجهل أنواع، منه جهل مكتسب ومنه جهل لا حيلة في دفعه. والمسائل التي تجهل منها مسائل خفية يجهل مثلها، منها مسائل لا تخفى، فمثل هذا يحتاج إلى شيء من الطول في الكلام. ما معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ لا يعملون به، يقرؤونه من أحسن الناس قراءة له، لكن لا يجاوز تراقيهم، مجرد قراءة ثم لا يعملون به. روى مسلم في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أخطر ما يكون في الخوارج، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. يعني يستدلون، إذا قرأت مقولات الخوارج وجدتهم يستدلون هذه الآيات يظنون أنها لهم، والواقع أنها عليهم. يقول هل الخلفاء الراشدون المهديون هم الأربعة؟ نعم، الأربعة المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول بعض الناس في المقابر بعد أن يقبر قريبهم يدعو أحدهم فيؤمن، هل هو من البدع؟ أما الدعاء عند القبر للميت فمن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما على هيئة جماعية فنعم من البدع، يأتي إنسان يقول اللهم اغفر له ويقول آمين، ابتداع، هذا لا يصلح، لأن مواضع الدعاء معروفة. المواضع التي يكون فيها الدعاء يؤمن عليه معلومة، مثل دعاء الخطيب على المنبر، مثل دعاء الإمام في دعاء القنوت، فيؤمن ويدعو ويؤمنون. ولهذا يقال للإمام إذا كان على هذا النحو لا تقول اللهم اهدني في من هديت، لأن وراءك أناسا ينبغي أن تقول اللهم اهدنا، مع أن أصل الحديث اللهم اهدني، لأنهم سيؤمنون. أما ما سواه فإن كل أحد يدعو وحده. وهكذا مثلا في الاستسقاء، المواضع التي جاء فيها الدعاء على أن يؤمن، على أن يدعو الخطيب أو الإمام فيؤمن من خلفه نعم، أما ما سواه فيقتصر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن قوله أن هذا صراطي مستقيما، ما إعراب مستقيما؟ تمت الجملة، وأن هذا صراطي، أن اسمها هو اسم الإشارة، هذا صراطي هو خبرها، يبقى مستقيما يحتمل أن يكون والله أعلم حالا، أن هذا صراطي يكون حالا، يرد أن يكون حالا ويحتمل أن يكون أيضا صورة أخرى، لكن الجملة تمت. حديث بدأ الإسلام غريبا، بدأ من ظهر بغير الهمز أم بالهمز كما هو مكتوب في الكتاب؟ المعروف أنه بدأ من البداية البدء، ولهذا قال وسيعود. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هل يدخل في ذلك أهل الكفر والإلحاد والثانية؟ أهل الكفر كفر خارج الأمة. ما معنى ملحد في الحرم؟ تقدم معناه، الإلحاد أصله الميل، وإذا ألحد في الحرم بأن عمل ما لا يليق ولا ينبغي في الحرم فإن ذلك جرم أكبر. يقول يسأل عن الحكم القوانين الوضعية، هل يسمع له ويطاع؟ قلنا السمع والطاعة في المعروف، وما سواه لا يسمع لأحد ولا يطاع، لا يحكم بأنظمة وضعية أو غيرها، إنما يسمع ويطاع لمن أمر بمعروف أو كان أمره لا معصية فيه، يعني إذا أمر بأمر فيه معصية ترد عليه أوامره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية لا يطيع أحدا. أسأل عن انتخابات وغيره، هذا أيضا من المواضع التي يطول فيها الكلام، ونحن لله الحمد في عافية منها، نسأل الله أن نسلم منها ومن بلاياها، لأنها أصلا فرع عن الديمقراطية، أما دمنا في عافية منها. من يقرؤون الأدعية في الطواف ويؤمن من خلفهم؟ لا ينبغي هذا، يدعو الإنسان بما هو بحاجة إليه، ويحاول أن يحفظ، ولو أنه أخذ كتابا فيه أدعية نبوية أمر طيب، لكن أن يأتي كما هو حاصل الآن عند المطاف، يأتي شخص وراءه 150 بعض الأحيان أو 200، وهو يدعو هؤلاء قد ضج المطاف كله بهم، لا يستطيع الناس أن يذكروا المصلي يصله ضجيجهم، لا شك أن هذا ليس على هدي صحيح. يقول هل ينبه الذين يدعون في المقبرة دعاء جماعيا؟ نعم ينبهون، هذا لا أصل له. قال أدعو كل أحد يدعو وحده. يقول ما مذهب أهل السنة في من قتل صحابيا أو سبه؟ لأن حكمهم على ابن ملجم ليس كحكمهم على ابن زياد الوالي الظالم. سب الصحابة والتعرض لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فصله شيخ الإسلام إذا كان على سبيل العموم يسب جميع الصحابة فهذا يكفر على الصحيح، يسب جميع الصحابة، قال لأنه مكذب للقرآن، القرآن يثني على الصحابة. أما إذا كان يسب صحابيا معينا فإنه يؤدب أدبا بليغا موجعا ويمنع وينهى ولو أدى إلى سجنه وضربه حتى يكف. أما أن يكفر بسب واحد منهم فلا يكفر بسب واحد معين، لأنه في زعمه يقول هذا الصحابي حصل منه كذا وكذا، أو يسبه مثلا بأنه جبان أو بأنه، ولكن عموم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لها، فيؤدب مثل هذا، يؤدب أدبا بالغا يردعه، لكن القول بكفره ليس بصواب. نعم.